بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الفقه للصف الثالث المتوسط، أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس،
صفحة 85. 10. الوشم، مما يحرم من الزينة الوشم، وهو غرز إبرة ونحوها في الكف أو الذراع أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بمادة من الكحل ونحوه فيخضر. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه البخاري ومسلم أيضا. 11. وصل الشعر، من الزينة المحرمة وصل الشعر بشعر آخر ليكون أجمل أو أكثر أو أطول. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه مسلم. والواصلة هي التي تصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يصل شعرها بشعر آخر، ويدخل في ذلك استعمال الشعر المستعار في رأس وغيره كالمسمى بالباروكة، فإنه لا يجوز، كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 5 تقسيم 191 و 193. أما استخدام الصوف والخرق ونحوها على وجه شد الشعر أو ربطه بحيث يتميز عن الشعر للناظر فليس من الوصل ولا هو في معناه فيجوز. 12. نتف الحاجب وحلقه، من المحرمات نتف الحاجب وقصه وحلقه، لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. والنمص هو نتف الحاجب ويدخل فيه قصه وحلقه، لكن إن حصل من شعر الحاجب ضرر وأذية فيؤخذ منه بقدر ما يزول به ذلك الضرر. صفحة 86. ما يكره من الزينة. 1. القزع، يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهى عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود والنسائي وإسناده على شرط الشيخين. ويشتد النهي حينما يكون فيه تشبه بالكفار والفسقة، كما يحصل من بعض فتيان المسلمين حينما يقلدون بعض قصات الشعور في محاكاة ممقوتة وتبعية ذميمة لغير المسلمين. 2. المبالغة في الزخرفة، تكره المبالغة في زخرفة الأبنية، وأما المساجد فتكره زخرفتها وتشتد الكراهية كلما زيد في الزخرفة. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود والنسائي، وقال ابن مفلح: رجال إسناده ثقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود. وقول ابن عباس قد علقه البخاري مجزوما به. التقويم. السؤال الأول: علل ما يلي. ألف: تحريم التشبه بالكفار، باء تحريم الوشم. السؤال الثاني: بين حكم ما يأتي مع التعليل. ألف: امرأة تزيل بعض شعر حاجبها لغرض التجمل. باء: تتبع الموضات الأجنبية في اللباس. صفحة 87. السؤال الثالث: أكمل الفراغ بما يناسبه. ألف: ربط الشعر بالصوف أو الخرق فراغ. باء: ضابط التشبه بالرجال ما كان من فراغ. جيم: القزع فراغ ويشتد النهي عنه إذا كان فيه فراغ. السؤال الرابع: أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي. ألف: يحرم على الرجل والمرأة لبس الباروكة. باء: القزع قص شعر الرأس. جيم: إذا نزل شعر الحاجب على العين جاز حلق جميع الحاجب. نشاط: اكتب مقالا عن تقليد الآخرين تبين فيه أنواعه وآثاره، اقرأه على زملائك في إذاعة المدرسة. صفحة 88. الدرس السابع: من مسائل الزينة. أريد أن أتعلم. 1. حكم استئصال الأعضاء الزائدة. 2. حكم عمليات التجميل. 3. حكم صبغ الشعر. 4. حكم لبس الجلود وافتراشها. 5. حكم اتخاذ الحيوانات للزينة مع الدليل. أولا: ثقب أذن البنت. يباح ثقب أذن البنت لتعليق القرط فيها، والقرط هو ما يعلق في شحمة الأذن، وقد كان هذا الأمر معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فدل على جوازه. ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، حينما وعظ النساء ودعاهن إلى الصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص. الخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن، والحديث رواه مسلم. ثانيا: قطع العضو الزائد في الإنسان. قد يولد الإنسان أحيانا وفيه عضو زائد فيكون عيبا في الشخص، ومن أمثلة ذلك الإصبع الزائد أو اليد الزائدة ونحو ذلك. وحكم قطع هذا العضو الزائد مباح ما لم يؤدي إلى الهلاك أو إلحاق ضرر أكبر بصاحبه، وذلك لأن القطع إزالة عيب في الخلقة، والشريعة لم تأتي بما يمنع ذلك، وإنما منعت من تغيير الخلقة إذا كانت لطلب مزيد من الجمال كما في الواشمة، فإن ترتب على ذلك ضرر أكبر فلا يجوز، لأن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أشد. ثالثا: عمليات التجميل. تعرف عمليات التجميل بأنها جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه، وهي نوعان: الأول ضروري، وذلك في حالة التشوه الناشئ من الحوادث أو الحروب أو الحروق ونحوها، أو حالة التشوه في أصل الخلقة، وهذا مباح لأنه ليس تغييرا لخلق الله، إذ إن هذه العيوب طارئة على الشخص وليست في أصل الخلقة، فهي كإزالة الخراج والثؤلول ونحوهما. أما الخراج فهو ما يخرج في البدن من القروح، وأما الثؤلول فهو بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة أو دونها. صفحة 89. الثاني: اختياري، وهو الذي يجرى لمجرد تغيير ملامح الوجه أو الجسم التي لم يرضى عنها صاحبها، مثل عملية شد الوجه وعملية القشر الكيماوي، حيث يطلى الوجه بمادة كيميائية تؤدي إلى تجديد سطح البشرة أو تغيير شكل الأنف أو استعمال الهرمونات لتضخيم الثديين ونحو ذلك، وهذا لا يجوز لأنه تغيير لخلق الله، وقد قال الله تعالى عن الشيطان قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. سورة النساء الآية 119. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه في لعن المتنمصات والمتفلجات للحسن: المتفلجة هي التي تعمل فرجا صغيرا بين الأسنان من أجل تجميلها. وما ورد من النهي عن الوشم والوشر ونحوهما فإنه يدل على أن إجراء العمليات لمجرد التجميل لا يجوز، والعمليات يترتب عليها مخاطر ومضاعفات، فلا يلجأ إليها إلا عند الحاجة المعتبرة شرعا. ومعنى قوله الوشم سبق معناه في صفحة 78، وأما الوشر فهو تحديد الأسنان وترقيق أطرافها. 4. التزين بأدوات التجميل الحديثة. يباح التزين بأدوات التجميل الحديثة من المستحضرات المختلفة بالضوابط التالية: ألف، ألا يكون في المستحضر ضرر بين على مستعمله، لأن ما فيه ضرر على البدن لا يجوز استعماله. ب، ألا يكون استعمالها على وجه التشبه بالكفار أو تشبه الرجال بالنساء أو العكس، ودليل إباحتها أن الأصل في الزينة الإباحة، ولا يمنع شيء منها إلا بدليل شرعي. 5. صبغ الشعر. يباح خضاب الشعر أو صبغه بغير السواد الخالص، فيباح بالحناء والكتم وغيرهما، أما خضابه أو صبغه بالأسود الخالص فلا يجوز، لحديث جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. رواه مسلم. والثغامة نبت أبيض الزهر والثمر. ويشتد التحريم إذا كان الصبغ بالسواد من أجل التدليس والخداع، كخاطب يسود شعره الأبيض أو مخطوبة تسود شعرها الأبيض، لكن تقييد الإباحة بألا يكون الصبغ على هيئة يحاكي بها الكفار لأن التشبه بهم محرم، أو يكون بلون شهرة لأن الشهرة منهي عنها. صفحة 90. 6. لبس الجلود وافتراشها. الجلود أنواع يمكن أن نجملها فيما يلي: ألف، جلود الحيوانات مباحة الأكل، يجوز الانتفاع بجلود الحيوانات المباحة بعد الذبح لأنها طاهرة كسائر أجزاء الحيوان بعد ذبحه، ويباح استعمال جلد الميتة منها بعد دبغه، أما قبل الدبغ فلا يباح، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، والحديث رواه مسلم. وإذا كان طاهرا جاز الانتفاع به. باء، جلود السباع. لا يجوز استعمال جلود السباع كالنمور والأسود وغيرها، والدليل على ذلك ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. جيم، جلود الكلاب والخنازير وما تولد منهما نجسة لا يجوز استعمالها. نشاط، بالرجوع إلى مصادر التعلم المختلفة وبمساعدة معلمك يمكنك معرفة سبب النهي عن استعمال جلود السباع. سجل ذلك. 7. اتخاذ الحيوانات للزينة. يباح اتخاذ الحيوانات للزينة مثل الطيور والأسماك والقطط وغيرها ما عدا الكلاب، ومما يدل على ذلك ما يلي: ألف، إن الأصل في ذلك الإباحة ولا يوجد ما يدل على المنع. باء، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ رواه البخاري. والنغير طائر صغير يشبه العصفور، لكن يشترط إطعام الحيوانات بما يحفظ عليها حياتها ولا يجوز حبسها بدون ذلك. صفحة 91. حكم اقتناء الكلاب. لا يجوز اتخاذها إلا لغرض الصيد والحراسة، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. رواه البخاري برقم 5163 ومسلم برقم 1574. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. تقدم تخريجه. نشاط، ألف، أعد قراءة حديث أنس رضي الله عنه يا أبا عمير، واستنبط منه بالتعاون مع زميلك أو مجموعتك ما يمكنك من الفوائد. ب. لخص ما يتعلق بعمليات التجميل وحكمها في بضعة أسطر. صفحة 92، تمرين صفي. بيّن حكم ما يلي مع بيان السبب. 1. رجل يريد أن يغير ملامح وجهه ليكون أجمل. 2. امرأة في إحدى يديها 6 أصابع وتريد أن تقطع الإصبع الزائد. 3. رجل أصابه حادث حريق فأراد أن يجري عملية لإزالة آثاره. 4. رجل اشترى مجموعة من الطيور للزينة. التقويم. السؤال الأول، أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي: ألف، يجوز ثقب أذن البنت لتعليق القرط فيها. ب، يباح استعمال جلد الكلب بعد دبغه. جيم، يباح للمرأة أن تصبغ شعرها باللون الأحمر. السؤال الثاني، أكمل الفراغ بما يناسبه: ألف، عمليات التجميل جراحة تجرى فراغ، منظر جزء من أجزاء فراغ الظاهرة. ب، يباح استعمال جلد الميتة من الحيوان فراغ، لحمه فراغ. السؤال الثالث، ما حكم التزين بأدوات التجميل الحديثة؟ أجب بالتفصيل مع ذكر التعليل. السؤال الرابع، حدد الحالة التي يجوز فيها اقتناء حيوانات الزينة والحالة التي لا يجوز فيها ذلك. صفحة 93. السؤال الخامس، ضع الرقم المناسب من المجموعة ألف أمام ما يناسبه من المجموعة باء. المجموعة ألف: 1. جلد الذئب. 2. جلد الشاة الميتة. 3. جلد الغزال. 4. جلد الخنزير. 5. اقتناء الكلب. 6. اقتناء الببغاء. المجموعة باء: لا يجوز استعماله. يجوز استعماله. يجوز استعماله بعد دبغه. لا يجوز استعماله بعد دبغه. لا يجوز استعماله. لا يجوز إلا لصيد أو حراسة. جائز. السؤال السادس، اختر الإجابة الصحيحة. ألف، صبغ الشعر يباح باللون الأسود الخالص أو بكل لون إلا الأسود الخالص أو ما فيه تشبه بالكفار أو بكل لون. ب، صبغ الشعر بالأسود محرم بكل حال أو محرم إذا كان للتدليس أو يباح للحاجة. نشاط. اكتب مقالا عن الرفق بالحيوان مبينا الموقف الشرعي من ذلك ومحذرا من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض الناس في ذلك. صفحة 94. الدرس الثامن، آداب اللباس والزينة. أريد أن أتعلم: 1. آداب اللباس والزينة مع الدليل. 2. آداب لبس النعال. 3. حكم التيامن في اللباس ودليله. 1. تجنب الإسراف. الإسراف هو مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، ويضبط ذلك بالعرف الصحيح، وهو الذي لا يخالف الشرع، فما تعارف العقلاء على أنه إسراف ومجاوزة للحد فهو كذلك. وقد جاء الإسلام بالحث على التوسط والنهي عن الإسراف في النفقة. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الآية 26 من الإسراء. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا. الآية 67 من الفرقان. وورد الأمر بالاعتدال في الأكل والشرب واللباس كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. تقدم تخريج هذا الحديث. والمخيلة هي الكبر والعجب. 2. الحذر من التكبر والخيلاء في اللباس والزينة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. قوله يتجلجل بمعنى يغوص حين خسف به. والحديث رواه البخاري في باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والتكبر والخيلاء يؤديان إلى إنكار نعمة الله وعدم شكره، وهذا ظاهر في قصة قارون حينما تكبر وتعاظم وأعجب بنفسه فكانت نهايته ما أخبر الله تعالى عنه في قوله: فخسفنا به وبداره الأرض، سورة القصص الآية 81. نشاط: بالتعاون مع زميلك أو مجموعتك اذكر 3 صور مما يمكن أن يكون من الكبر المذموم مما قد تراه في واقعك. صفحة 95. 3 التيامن في اللباس: يسن للمسلم أن يبدأ اللبس بيمينه، يدل على ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري. 4 لبس النعال: يسن للمسلم أن يلبس النعل، لحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزاها: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، رواه مسلم. وللبس النعال آداب أبرزها: ألف أن يبدأ في اللبس باليمنى وفي الخلع باليسرى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. والحديث رواه البخاري ومسلم. باء تستحب الصلاة بالنعلين إذا لم يترتب على ذلك أذى، كما قد يحصل ذلك في المساجد المفروشة، وإذا صلى بهما فعليه أن يتفقدهما ويزيل ما قد يكون فيهما من أذى أو نجاسة. جيم ألا يمشي في نعل واحدة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، رواه الترمذي. واللفظ له وقال حسن صحيح. دال ألا يكون الكعب عاليا لما في استعماله من الضرر على مستعمله بتصلب عضلات الساق وتعرضه للسقوط. صفحة 96. نشاط: شارك مع معلمك في الحوار حول الحكمة من النهي عن المشي في نعل واحدة ودون خلاصة ذلك. 5 الدعاء عند لبس الجديد، ومما ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب صحيح. وهذا يبين أن المراد بالثوب الملابس التي يلبسها الإنسان عموما. نشاط: لبس الثوب من الأمور الاعتيادية، ما الذي تفهمه من مشروعية دعاء خاص عند لبس الثوب الجديد، وماذا يستحب من الذكر عند لبس الثوب غير الجديد؟ 6 الحرص على لباس الوقار والمروءة في مجامع الناس وأسواقهم، فينبغي للمسلم أن يحرص على اللباس اللائق المناسب لكل مقام ويترك ما لا يناسبه، مثل لبس ألبسة النوم والرياضة في غير موضعهما وحضور الصلوات بها في المساجد. صفحة 97. 7 العناية بنظافة الملبس: الإسلام قد حث على النظافة وأمر بها، فينبغي للمسلم أن يكون نظيفا في لباسه معتنيا بمظهره وهيئته. التقويم: السؤال الأول عدد آداب اللباس، السؤال الثاني عدد آداب لبس النعل. السؤال الثالث: أكمل كل فقرة من فقرات المجموعة ألف بما يناسبها من عبارات المجموعة باء. المجموعة ألف: واحد، يرجع في تقويم الإسراف. اثنان، من أراد أن يصلي في نعليه. ثلاثة، الخيلاء في اللباس. أربعة، الدعاء عند لبس الجديد. المجموعة باء: إلى عرف الناس الصحيح، فليتفقدهما ويزل ما بهما من أذى. إلى حكم الإنسان على نفسه، مذموم شرعا مطلوب شرعا. السؤال الرابع: أجب بصح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد فيما يلي. ألف، الابتداء في لبس الثوب باليمين أو الشمال كلاهما سواء. باء، التوسط هو المنهج المطلوب من المسلم في الطعام واللباس والزينة. جيم، يستحب للمسلم أن يصلي بما شاء من الثياب. السؤال الخامس، دلل لما يلي. ألف، الدعاء عند لبس الجديد. باء، التوسط في اللباس. السؤال السادس، علل ما يلي. ألف، منع التكبر والخيلاء في اللباس وغيره. باء، الحرص على لباس الوقار في مجامع الناس.
نهاية الوجه الأول.